السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا المجلس للقراءة من حقيقة أفضل كتاب أو أصح كتاب بعد كتاب الله مما تلقاه العلماء بالقبول، وهو صحيح البخاري. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. فنسأل الله أن ينفعنا بهذه القراءة ويجعلها خالصة لوجهه، ويبيض بها وجوهنا عنده، ويرحمنا عند موتنا بمثلها، ويوفقنا العمل بما نسمع ظاهرا وباطنا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصال بخلدي وأنا أتلو، قبل أن أتلو اسم هذا الرجل رحمه الله وجعله في علين، أقول سبحان الله، يعني الآن بعدما دفنه أهله 1200 سنة وهو في قبره، والآن صحف يتتابع الناس على طباعتها والاهتمام بها، وقرأت هذه الليلة في تاريخ 5 من محرم في 1443 من الهجرة. ألا يجعلك حينئذ تهتم بالإخلاص؟ ليس كذلك؟ تهتم بالإخلاص، لأنه انظر كيف حفظ الله علم الرجل 100 سنين وقد دفن، والآن ندافع عنه ونتفيأ من ظلال علمه وفقهه وتبويباته، ونسترشد بذلك ونستفيد من في أسواقنا، هذا في البيوع الآن، أنت قراءتنا في البيوع، نستفيد منه هذا العالم الجليل في أسواقنا، في تعاملنا مع أزواجنا، أبواب الطلاق، أبواب حسن المعاشرة، أو أبواب الطب ننتفع حتى في مرضنا كالكورونا والأشياء ذي، الحبة السوداء شفاء من كل داء. فهو كأنه يعيش معنا رحمه الله، أقول كأنه يعيش معنا، لأنه أحاديثه بيننا، يعني حتى ما تسند العوام، ما يسندون، يقول ما يقول الرسول حبة السوداء هو البخاري، إذن هو كأنه يعيش بيننا حتى لو ما ذكرنا اسمه، اللي ما عمله حمله من علم وإخلاص. وهذا الذي ترونه بهم عيونكم تلمسون لمس اليد، يعني يخلد ذكر هذا الرجل وعلمه هذه 100 سنين. فنكون الليلة بهذا السفر العظيم من المنتفعين، فنرجع بيوتنا وننام قريري العين بحضور حلقة درس فيها مثل هذا الكتاب المبارك، فنبتهج في حياتنا بتكرار دراستنا منه، وهو من سنين طويلة عن الخلق بالموت من المعزولين. لكن إيه، لا تقل عن العالم مات فهو حي بيننا بعلمه كالإمام البخاري. نعم مات موت المعروف، لكن كما قال الله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه بالعلم، فدل على أن الحياة الحقيقية الانتساب للعلم وطلب والتفقه في الدين والعمل به، هذه الحياة الحقيقية. فمن أعرف فهو ميت، أو من كان ميتا، في آية أخرى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. صراط المستقيم لا يمكن تعرفه إلا بطلب العلم، ولا تعوج، يسهل لك طريق الجنة ويجعلك على الصراط المستقيم طلب العلم. فإذا ما طلبت العلم تخبرت، تفعل شيء حرام أنت ما تدري، تفعل شيء واجبه في نفسك واجبه محرم، كهذول التكفيرين في داعش يخرجون يقول واجب الجهاد وقتال الحكومات والتفجير واجب، لا نخلد للدنيا، نزهد في الدنيا، ثم يكون عملهم محرم ويرون واجب من جهلهم، يرون واجب وعمل محرم كله بالجهل بدين الله. نسأل الله العافية. فالحمد لله على فضله وإحسانه بنا أن زين في قلوبنا قراءة هذا السفر العظيم صحيح البخاري، نسأله أن يورثنا من بعده النعيم المقيم، وأن يجعله في الفردوس الأعلى ويجزي خير عن الإسلام والمسلمين على ما قدم وأتعب نفسه في هذا الصحيح حتى خرج بهذا التصنيف البارع الدقيق الذي لا يعرفه إلا أهل هذا الفن، فلا يعرف فضل أهل الفضل إلا ذوي الفضل، إلا من كان من ذوي الفضل هو الذي يعرف فضل أهل الفضل، أما من لم يكن من أهل الفضل سيزهد في أهل الفضل ولا يعرف قدره، أنه ليس من أهل الفضل ولا يعرف الفضل معه. يعني أعرابي جبته من الصحراء وحطيت له بما يعادل بيضة من ألماس أغلى الجوهر، يعني تساوي لها 20 مليون أو جوهر، أول يرفع طرفه ليقول وش دي زينة والله، ولا يهتم بها ولا يقدرها في نفسه، ورغم أعطيته إياها حطها وجدعها بالسيارة لين يقول قزازة، حينما ضعها عند أهل الجوهر المختصين يقدرون يحطونها في الخزنة ويلمعونها كل فترة عشان لا يتغير لونها. نعم، نسأل الله الهداية للجميع. فلنبدأ بالقراءة مما يسره الله لنا في هذه الليلة، والسمر في العلم مشروع بخلاف السمر في الحديث فإنه مكروه حديث الناس، فكان النبي ينهى عن السمر بعد العشاء والنوم قبلها خشية أن يفوت الشخص صلاة الفجر وقيام الليل بكثرة السمر والسهر سيما فيما لا ينفع. احرص على ما ينفعك وفر إلى الله وأقبل عليه مخلاصا ورغبا ورهبا، يقبل بقلوب الخلق عليك دعاء ومحبة سبحانه وتعالى عما يصفون. وصلت بين القراءة السخب.
نعم
اقرأ
ما ذكر في الأسواق.
في الأسواق. نعم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قال الإمام المصنف محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن شعبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، قال رحمه الله: كتاب البيوع، باب ما ذكر في الأسواق. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أبو ضمرة قال: حدثنا موسى.
باب كراهية السخب في الأسواق،
باب ما ذكر في الأسواق، حديث 2123.
حدثنا باب كراهية السخب، ما وصلنا له؟
لا ما وصلنا شيء.
أي نعم. طيب
الذي اقرأ. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أبو ضمرة قال: حدثنا موسى عن نافع قال: حدثنا ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام.
نعم، هذا الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه رحمه الله، أكثر الناس اليوم لا يعملون به، والسبب هو الجهل بأبواب البيوع ومسائله وترك سؤال العلماء في ذلك، وهذا خطر عليهم، هذا خطر عليهم، وذلك لأن البركة في موافقة العلم في البيع. أما إذا أتى هذه البيوع المنهي عنها بأحد أمرين، إما كان له هوى فلم يسأل العلماء، يقول لو سألته منعوني، خلنا نكتسب، خلها تمر عياذا بالله. فالرب إذا نظر إلى قلب هذا العبد، هو الذي امتلأ قلبه تعلقا بالدنيا وهوى واتبع شح مطاع، فإنه يمنعه البركة، يمنعه البركة، ويكون هذا التجار اللي وقع فيه وبال عليه. نعم، لأنه ما اهتم بحدود الله. فكيف الرب سبحانه وتعالى حينئذ يحطه برعاية وعناية وبركة في بيعه؟ ما اهتم، ما سأل، ما يهم، أهم شيء الفلوس. أو سأل فرأى فيه خلاف العلماء فلم يهتم أن يسأل القول المحرر بدليله في البيوع، كما في بيع ما ليس عنده، هل هي في الطعام، هل هي في السيارات، خلاف. فرأى أن أسهل شيء في هذه الأقوال أن يعمل بالقول، إلا أن هذا كما عند المالكية خاص بالطعام، هو الذي لا أشتريه حتى أستوفيه وأقبضه ثم أبيعه، هذا والله القول أسهل ويمشي لتجارتي. لكن سيارات وألبسة مو بلازم أقبضها. نعم هذا قول، لكنه ما يتحرى الصواب. هل هو هذا الصواب أم قول الشافعي وغيره مما قال، كما قال ابن عباس: ما قيل في الطعام في الطعام فهو في سائر. البضائع أو في سائر الأشياء، كما دل عليه حديث البيهقي بإسناد حسن كما قال ابن حجر مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم: ما كان في الطعام فهو في غيره من الأشياء. فأيضا مثل هذا لا يبارك له. ثالث، من تعمد، وهذا أسوأهم، من تعمد هذا من أسوأهم، وأسوأهم من تعمد لكن صنع حيلة، فجرمه من جهتين: من جهة مخالفة العلم في البيع، ومن جهة التحايل. فلو تعمد من غير تحايل وعصى الله أهون عنده، لما خرج ابن بطة رحمه الله بإسناد صحيح أو حسن قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحتالوا على الله بأدنى الحيل كاليهود. ولما روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قاتل الله اليهود لما حرم عليهم شحوم الميت، أذابوه وجملوه فأكلوا ثمنه، قالوا في أنفسهم: الآن محرم عليهم شحوم الميت وهي عندنا بكثرة، أو كذا نبغى نصرف البضاعة، أو نبغى نش نسوي وش نسوي. فجابوا قدور كبار وأوقدوا عليها النار وجعلوا يضعون الشحوم فيها فتذوب فتستحيل زيتا، وصاروا في قوارير أو شيء يبيعوا على النهج زيت. قال: هذا شحم زيت. هو وش مكوناته؟ وش هو الشحم، لكن حطوه في صورة زيت. وهو فاستعمر الحيل المحرمة للمشروعة التي في مثل حديث بلال: بيع التمر بالمال واشتري بالمال تمر. عندما يبيع كيل تمر بكيلين فهذا ربا، فيبيع بالكيل دينار أو بدنانير ثم يشتري بذلك الكيل، هذه حيلة مشروعة. فالحيلة تعود على الحكم بالنقض هي الحيلة المحرمة. نعم، أما اللي يجتنب فيها النهي ما هو مشروع فهو الحيلة الجائزة، كما في حديث بلال رضي الله عنه. إذن هذه الصور لا تجعل في البيع بركة، لا تجعل في البيع بركة. طيب، هذا الحديث وهو حديث الذي من طريق موسى بن عقبة عن نافع بن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان الذين قدموا راكبين الإبل، نعم، من المسافرين، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوا حيث يشتروا حتى ينقلوه إلى إيش؟ حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. طيب، قد جاء في الحديث الذي خرجه أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، حتى يقبضه. وكذلك ما رواه أبو داود في سننه من حديث ابن عمر قال: ابتعت جرة من زيت فجاءني مشتري فأردت أن أبيعه، فما شعرت إلا رجل يعني يضرب على منكبي أو يضرب علي، فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت عالم الصحابة، فقال رضي الله عنه: لقد نهى النبي أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحتازها التجار إلى رحالهم وعليه. فلا يجوز اليوم لأحد يكون مثلا يريد يشتري سيارة أو يشتري بضاعة فيتصل بالشركة والشركة ما عندها سيولة مثلا فتصنع كالآتي: تعقد البيع معه ويقول التسليم بعد 15 يوم. وش يسوون في 15 يوم دي؟ وش يسوون في 15 يوم هذه؟ إيه، يروحون يشترون السيارة عياذا بالله، وإيش؟ ويجيبونها. هذا على من ما ذهب إليه المالكية جائز، لأنهم قالوا هذا خاص بالطعام. أما البضائع الأخرى كالسيارات والألبسة يجوز، لكن الشافعي قال هذا في كل شيء وهو الصواب. لأي شيء ذهبنا إلى هذا الذي ذكره، نعم، في هذا الباب، فقال: لا يصح بيع المبيع قبل قبضه سواء كان طعاما أو عقارا أو منقولا أو نقدا. نعم، استثنى أبو حنيفة العقار، كل شيء للعقار. أما المالكية لا يجوز في الطعام ويجوز فيما سواه، ووافقه كثير من العلماء. لماذا قلنا ذلك؟ لأن ابن عباس قال رضي الله عنه: ما قاله النبي في الطعام فهو في سائر الأشياء، أو كما قال. إذن حيث أنه لم يخالف ابن عباس أحد من الناس فرضي الله تعالى عنه، فعليه فنقول حينئذ أنه لا يجوز ذلك في الطعام ولا في السيارات ولا في العقار. وتسليم كل شيء بحسبه في العرف. البيت كيف تسليمه اليوم؟ حتى تقبضه كيف؟ يعطيك المفتاح ويعطيك الصك، ما أعطاك المفتاح ولا الصك لا يصلح، لابد يكون البيع مستقر. فعلى الشركة حينئذ إيش تصنع؟ تتملك السيارة ثم تعقد البيع بعد ملك السيارة ملك تام، فكيف تصحح العقد؟ طيب، بعض يعني النبي ترى علمنا أن إذا منعنا الناس من معاملة ننفس لهم بالمشروع، في حديث يدل على هذا؟ نعم، حديث بلال لما ذكر للنبي أنه يبيعون التمر بالتمر بزيادة، ذكر النبي أن هذا ربا أو لا يجوز، ثم ذكر لهم المنفس البديل، قال: اشتري بالتمر أو بيع التمر بالنقد، وبالنقد اشتري إيش؟ تمر، حتى يكون تمر بتمر بزيادة في صاع أو في كيل ولا لا. حتى في أولاد الصحابة كانوا يعملون بذلك. أبو مسعود البدري، وليس ابن مسعود رضي الله عنه الهذلي القرشي، أبو مسعود البدري كان يأخذ ولده إلى العرس. هذه العادة كنا من قديم، طبعا ليس بالقديم يعني تقول عمره 100 سنة، يقول يعني وأنا أذكر صغير كانوا يصنعونه، إذا في العرس يجون يرمون الحلوى أو يرمون فلوس، وعاد يجي العيال مبسوطين يقعد يلقطون. أبو مسعود من الصحابة، الصحابة عدول وأهل مروءات، ويحب ينشئ أولادهم على إيش؟ العفة والعلو، واليد العليا خير من يد السفلى. فيرى أن ولده ينكس رأسه للقبوط ويحطها دناءة، ما وده من الأرض كذا، ويروح هنا ويروح هنا مع رأها دناءة، فأراد أن يرفع ابنه. فقال الراوي فكان يمنعه، امسك ولده، ولده بيروح يمسكه، لكن ما يخلي في نفسه هذا الشيء الذي منعه فيعطيه بدل، يقول يذهب ويشتري له من السمان، يقول هذا خذها يا ولدي واشتري. نعم، منعت ولدك لعبة فيها صور وأغاني، جيب له استوانة فيها يعني سباق سيارات وكذا، اعطي البديل. نعم، اعطيه البديل، لا تمنعه فتتسبب في يعني نفرة من الشرع لضعف في عقله وسفه رأيه وصغر سنه وخبرته وقلة إيمانه ودينه لصغره، فنشئه على مثل هذا. طيب، فإذا في الركبان قال فيبعث عليهم نعم من يبيعوا حيث يشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام، حيث يباع الطعام. الحديث اللي بعده،
قال رحمه الله وقد حدثنا ابن عمر، وقد حدثنا ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه.
نعم، يعني يستوفيه يعني يقبضه، فنهى النبي أن يباع، أن تباع السلع أي تبتاع حتى يحتاجه التجار لرحالهم، فلا بد أن يقبض الطعام، وهذا اللي خصص المالكية بالطعام لجد مثل هذا الحديث. لكن لما جاء قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما وأن ما قاله النبي في الطعام فهو في غيره من الأشياء، دل على أنه يدخل في ذلك ما قاله الشافعي العقار والنقد وغيره من البضائع والأشياء. فلتصحيح العقد، تونا قلنا نقدم مقدمة ونسينا كيف نصحح العقد، فلتصحيح العقد إيش تفعل الشركة؟ خلاص عندها أوراق مكتوب فيها ستسلم لكم البضاعة في وقت كذا، لكن يكتبها بصيغة الوعد ليس بصيغة إيش؟ البيع والعقد. فقد نقل ابن قدام المقدسي في كتاب المغني الإجماع على أن الوعد ليس بعقد. خلاص عشان لك السيارة دي سيكون إن شاء الله التسليم يوم كذا وكذا، عيب وعدا. ثم بعد ذلك يمكن أن يشتريه بالآجل، يقول للشركة الفلانية أنا مضمون خلاص بيعوني ب600,000 بالآجل إلى الشهر الفلاني، جات كذا سيارة عندي طلبية وإن شاء الله مضمون، فيشتريها بالآجل من الشركة الممولة ويحط البضاعة عنده ويأمر الزبون حينئذ بتحويل المبلغ أو بالعقد البيع بعد صفة العقد، بعد صفة الوعد، ليصبح عقدا في وقت التسليم، لينجو من إيش؟ من أن يبيع ما ليس عنده. وعليه إذا أراد أن يستوفيه ويقبضه ألا يقبضه جزافا، يستوفيه بأن يعرف كيله وزنه ويحطه عنده حتى لا يكون ذلك إيش؟ جهالة. حتى لا يكون ذلك جهالة. واليوم كثر هذا جدا، تروح بايع الكمبيوتر هنا أو هناك تقول هذا النموذج عندك، قال تشتري عليه ويعطينا 3000، قال لكن والله الآن وين وكذبونا أعوذ بالله بعضهم شو يقول استودع استودع ها. وإذا به يروح يشتري من الدكان اللي جنبه هذا المستودع، يقول أنا كذبت ما كذبت هذا المستودع. ويعمل هذه البضاعة العمل المحرم الذي لا يجوز. وبما نطق به الشافعي ومن قبل ابن عباس ذهب مشايخنا كشيخنا الصحيح صالح الفوزان على ترجيح هذا، خلافا للأحناف الذين قالوا فقط العقار، وخلافا للمالكية اللي قالوا فقط الطعام هو الذي يستوفى ويقبض. والصواب ما ذهب إليه مشايخنا وما ذهب إليه الشافعي أن ذلك في كل شيء. نعم أن ذلك في كل شيء. طيب نأخذ الكراهة. نعم قال ابن حجر نقل الطعام من المكان الذي يشتري منه إلى حيث يباع، وفيه حديث النهي عن بيع الطعام حتى يستوفي. نعم طيب بعده باب كراهية السخب. استصناع، هذا عقد الاستصناع يشبه يشبه البيع اللي يسمونه ايش ها؟ نعم عقد موصوف بالذمة إلى أجل المسمى. وش هذا البيع؟ السلم. السلم يبي 60 صاع غير متوفرة، يعطيها عفوا مال وهو عقد موصوف في الذمة، يقول أبي أسلمك في 1/1/1443 برني 60 صاع، وعنده شجر ويغلب على ظنه قدرة الشجر على الإثمار وخداع، فيعطيها الآن لحاجة للمال 60,000 مثلا، ويوصف له يقول كيل معلوم وزن معلوم وأجل معلوم، هذا السلم. فلعله يشبه أيضا ما يسوونه في العماير، شركة الله يبارك عندها سيولة، عندها سيولة بس عندها نقص في التشطيب إن صح التعبير، فتأخذ من الناس تقول تبي شقة أعطينا 300,000 نستصنع لك الشقة وصفها كذا، وهذا النموذج حقها، والتسليم يكون في 1/1 التشطيب والحديد كذا، ويصفون كل شيء. نعم فهذا ما في شيء، فهذا الاستصناع على هذا النحو ما في شيء. نعم طيب سخب في الأسواق.
نعم.
اقرأ.
نعم قال رحمه الله باب كراهية السخب في السوق. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكلا، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن ابن سلام: غلف كل شيء في غلاف، سيف أغلف وقوس غلفاء، ورجل أغلف إذا لم يكن مختونا.
نعم، هذا الحديث فيه أدب من الآداب التي ينبغي أن يكون عليها التجار في السوق والبائعين والمشترين، يتركون الخصام في الأسواق برفع الأصوات فيها وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم، كما عند أبي داود وفي صحيح مسلم، إياكم وهيشات الأسواق. هيشات الأسواق، اختلاط الناس في أصواتهم والخصومات وارتفاعه واللغط والفتن فيها، فهذا غير محمود، وأشد منه في المساجد لا شك. في المسجد يعني يكره شديدا يرفع الإنسان صوته. تذكرون كاد النبي يخرج يعلم ليلة القدر، فتخاصم رجلان ارتفعت أصواتهم ونزعت البركة ورفعت ليلة القدر حتى ما يعلم الآن متى هي. فقال: إياكم وهيشات الأسواق. وهنا بيّن كراهة السخب، والسخب هو رفع الصوت بالخصام في الأسواق، وهذا ترى يحدث، سيما أن أكثر من يبيع ويشتري مشغول من بعد الفجر أو الصباح إلى الليل، لا يجلس في حلقات مثلكم يتمتع بسماع العلم، يهذب العلم. كان يسمع هذا الحديث وهذا التبويب ما يعرفه، يكون عنده جهل ويرى أنه هذا شيء عارف. فما أحسن العلم وأجمله، يزكي النفس. فإذا سمعت الباب باب كراهية السخب في الأسواق ورفع الصوت والخصام والنهي كما في صحيح مسلم عن هيشات الأسواق، تهذبت في السوق، لأن الله لا يحب منك أن تصنع ذلك في الأسواق سبحانه وتعالى، لأنه ينبئ عن شيء من قلة المروءة والاتزان للشخص. والله قد حمى هذه الأمة مما ينقصها، فأمرهم بحسن السمت وأمرهم بتجاهل الجاهلين، نعم، وأمرهم بالإعراض عنهم لتبقى مكانة كل مسلم على الوجه المطلوب شرعا. فهنا خرج البخاري تحت هذا التبويب حديث عطاء بن يسار، قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: أخبرني عن صفة رسول الله. إذا سمعت كلمة صفة رسول الله فاحفظها وتأسى به، لأن الله أمرك بذلك في قوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وكان خلق القرآن، قال صاحب عمرو المعبود، كان تعامله مع الناس يعني في الأحداث، إذا واحد فعل له شيء يكرهه أو شيء لجعراب لجبذه، قال تصرفه سجية يوافق القرآن غير تكلف، سبحان الله. وإنك لعلى خلق عظيم، من الإعراض عن الجاهلين وترك مماراتهم إلى آخره. نعم، قال: أخبرني عن صفة رسول الله في التوراة، قال: أجل. وهذا يدل عطاء بن يسار يعلم عبد الله بن عمرو حمل شيء من علم أهل الكتاب. وحينئذ الصحابي الذي هو معروف بالإكثار عن أهل الكتاب يتحدث عن أمر غيبي لا ننسبه ليش حتى تأتي قرينة قوية أنه مقصود في هذه الأمة، مثل ما جاء عند ابن خزيمة وغيره عن عبد الله بن عمرو أن الحية على صحة السند، أن العرش يحيط به حية عظيمة أو نحو ذلك، هذا من إسرائيليات ما عندنا. لكن لمن يأتي عن عبد الله بن عباس قال: نزل القرآن في السماء الدنيا في بيت العزة جملة ثم نزل منجما، لا يمكن يكون من أحاديث إسرائيلية، لأنه خاص بإيش؟ بهذه الأمة، خاص بهذه الأمة. قال: أخبرني عن صفة رسول الله في التوراة. وتعرفون التوراة يقول عنها ابن القيم هي والإنجيل، قال ما بقي منها إما منسوخ أو محرف، لا يعني تتحرص. فقد دخل النبي على عبد عمر بن الخطاب ويتصفح شيء من التوراة، من أوراق التوراة كانت معه، فالنبي تغير فقال إيه ابن الخطاب، أو قال لقد جئتكم بها بيضاء نقية، هي الشريعة اللي جئتكم بها هذه، ولو كان موسى حيا لما وسع أن يتبعني. نعم، أما قراءة ما في التوراة والإنجيل على وجه على وجه الرد عليهم، نعم، أو السؤال مثل هذا الذي طرحه، قال كيف قرأت في التوراة الذي ليس فيها تحريف، يعني المكان الذي ليس فيه تحريف، قال والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. سبحان الله، لذلك اليهود بالشيء الذي ما حرف في كتبهم عرفوا أن هذا نبي يقيم الله به الملة العوجة. ومن أدلة أنهم عرفوا أنه نبي هذا الحديث الليلة اللي تسمعوه أول مرة، يمكن عرفوا أن محمد سيبعث فكذبوه حسدا، أنهم كانوا يسودون الناس بما عندهم من علم الكتاب، فلما جاء النبي وانجفل الناس إليه حسدوا النبي، قال الذين آتيناهم الكتاب وهم اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، فنفوا لأتباعهم أن هذا هو النبي وحرفوا وبدلوا. فانظر الحديث اللي في التوراة فيه إثبات أنه نبي وهم درسوا، وكشفهم من عبد الله بن عمرو يتلقى شيء من علم الكتاب. قال أنا أتلو عليك يعني آية أو شيء من التوراة في صفة النبي، اسمع ما في التوراة. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، حصنا لهم بالعلم النافع ودعوتك للتوحيد إذا طاعوك فإنك ستكون حرز لهم وحصن من النار ومن شقاء الدنيا وعذاب الآخرة. هذا يعني يسمونها كناية، أنت عبدي ورسولي. الله أكبر، سميتك المتوكل، هذا من أسماء النبي، المتوكل والحاشر وأحمد ومحمد والعاقب والمقفي والمفرق، كلها من أسماء النبي. طيب، وكذلك طه، طه من أسمائه، ليس من أسمائه، هذا عند الصوفية، هذه عند الصوفية طه، هذه أسماء حروف متقطعة طه، كذلك ياسين، ياسين القرآن الحكيم ليس من أسماء النبي، نعم، لكن من أسماء المتوكل. سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ كما قال الله عنه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولا سخاف في الأسواق، هذا هو الشاهد، لا يعرف عنك رفع الصوت. وفيه جواز دخول الشريف السوق، لأنه لما قال في الأسواق دل النبي ممكن يدخل الأسواق وقد دخلها كما مر معكم في الدرس الماضي، لكن النهي عن إيش؟ السخب. أما أصل دخول الشريف إلى السوق لا بأس، فقد دخل النبي كما مضى معكم في الحديث الذي كان يريد أن يستقبل فيه الحسن، قال أتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة فقال أثم لكع، أثم لكع، فحبسته شيئا فظنت أنها تلبسه سخابا أو تغسله، فجاء يشتد حتى عانقه وقبله، قال اللهم أحبه أحب من يحبه صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا هو الشاهد، ولا يدفع بالسيئة السيئة، هذه أخلاق عالية. تعرف الواحد مثلا الغالب يسيء للشخص يسيء، لكن يدفع السيئة بالحسنة، لأن الله وجه وقال كان خلق القرآن، في القرآن وشو ادفع بالتي هي أحسن، ما قال ادفع السيئة بالسيئة، أجاز ذلك، قالوا جزاء السيئة سيئة مثلها، ترى أنت ما تفهم ويكون ظالم في هذا الكلام، يقول في هذا الباب يعني أنت الذي ما تفهم، يجوز، لكن الأعلى والأفضل أن يدفع هذا التي أحسن. من التي أحسن الدعاء له والعفو. أنت ما تفهم، الله يسامحك، السلام عليكم. لربما أكلت في قلبه أشد مما لو رديت إيش عليه ظلما، ولأنه قد يتطور المسابة قد تصل إلى جناية، الله أكبر، تصل إلى جناية. فشوف كيف قال ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فمتى يصل إلى هذا الخلق الإنسان إلا بالمجاهدة ودعاء الله، اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي، تاج معونة من الله. الله صعب، أشياء تجي فجأة هي لها معونة من الله. اللهم عنا على رضوانك وحسن الخلق، أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق، حتى ما قال المليارات، حسن الخلق أثقل شيء، وهو أن تكون دائما البشر تقطع تصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك، بل وتحسن إلى من أساء إليك، مو بس تصبر عليه، تحسن له. فهذا أثقل ما يوضع في ميزانك يوم القيامة حسن الخلق، وكان النبي كذلك، قال لا يدفع بالسيئة السيئة لكن يعفو ويغفر، كما شوف الله علمنا في نموذج أبو بكر الصديق، كان ينفق على مصطح ميمون عليه، أكثر الناس أكثر أذاهم يجي إلا تمن عليه بمال وشيء يسيء لك، ترى هذه تكبر في نفسه ولا. فالله وضع لنا نموذج أبو بكر الصديق حتى تقتدي الأمة به في هذا، فكان ينفق على مصطح ومن قرابته فقير، خاض مع الخائضين في ابنة عائشة زوج النبي، فمن تغيظه قطع النفق، ظالم بنتي ويتكلم، قطع النفق. أنزل الله الدعوة إلى الصفح، لبس عليه الأمر وتكلم، قال إيش، ألا تحبوني يغفر الله لكم، أي ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة إيش أن أي، قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم إذا غفرتم، فإذا غفرتم يغفر الله لك. ولذلك كان الإنسان يسامح الناس في التجارة، يجي هذا يتأخر عليه يقول يمد له أو يسامحه، فالله عز وجل يوم القيامة سامحه كما إيش سامح الناس، عفى عنه سبحانه. قال ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء. هذا الكلام كان أحبار يهود يدرسوه ويدرسوه، فلما جاء محمد كذبوه، ترى في كتبه كتابهم، ايه عرفتم كيف هذا الشيء ثابت في كتابهم، كيف كذبوا الرسول لما جاء هذا، شوف نقل آية من عندهم، الذين أتيناهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم، وقال في الكتاب يقيم به الملة العوجاء. يعني وذلك لما قال النبي للغلام قل لا إله إلا الله، نظر في أبو اليهود اللي عرف مثل هذه الآيات، قال أطعم القاسم هو من العوجاء عندنا، يعني هو صح، فقال لا إله إلا الله الحمد لله أنقذه من النار، والأبو ما تكابر حسد وكبر، أعوذ بالله من أبو، أعوذ بالله. قال حتى يقول لا إله إلا الله، من العوجاء يعني عبادة الأصنام، والملة المستقيمة هي عبادة الله وحده ولا شريك له، التوحيد، اهدنا الصراط المستقيم، وهو من كان على التوحيد والقيام بحقوقه من اتباع السنة وتجريد الاتباع لسيد العبيد والاقتداء به، فهو الواسطة بينه وبين الله في العلم، ويفتح به أعين عمية وأذان صمة. وكان يترقبون، ترى والله يهود كانوا يترقبون في صحيح البخاري، لما عندهم كان إرهاصات بقربه كانوا يستنون فوق الأسطح بيت دورين، يقع اليهودي يجي من جهة مكة يسكن يثرب ويطالعون، ويوم الأيام هم الذين أخبروا الصحابة أنه جاء، لأنهم هم أكثر علم، يعني عندهم علم، فقال هذا يبدو محمد، محمد محمد عرفه، فكان عندهم علم أنه الرسول وكانوا يترقبون ظهوره، لكن دسون خبره ما يبون يعني الرئاسة تروح من غيرهم. لذلك أنصح إخواننا جميعا في جميع الأرض ممن يبث العلم مشكورا أن يتآلف مع إخوانه المشايخ، ولا يقول في نفسه أنا أكره فلان، ليش يجون أكثر مني، ويبدأ يسوي له من التدابير ما ينفر الناس عنه ويجيب له فتاوى من العلماء يصرفون الناس عن الشيخ. ما يجوز هذا، هذا معناه أنك ردت العلم لنفسك لا لله. يقول لما شفت فلان ينجفون له الناس أكثر مني لابد أدبر له تدبير يروحون عنه، وأنا ما عندي الأربع وهذا عندي 700 أو هذا كله من الشيطان. ويبدأ يروح يأخذ فتاوى المشايخ، انفروا من فلان وكذا وينشرها. يلا هذا من أخلاق اليهود. بل قال موسى ابعث معي أخي هارون أفصح مني لسان. شوف أهم شيء عند موسى أن تظهر الشريعة، يقول ابعث معي أخي وجعله له قدرة في التبليغ. يعني مو مقصود يقول طيب مثل يجي واحد مثل ابن جني يجي الولدة شاف يقولون ولده يفتي والناس حوله وكذا، والأب شوي جاء تغيره فبدأ يفتي مثله، يعني قال ولدي أنا. فالولد لاحظ من أبيه أنه صار يفتي بس من غير علم، فقال أنا يعني التيار ذا جاء قوي الهواء قوي أنا ما أقف أوجه. كيف أوجه؟ قال أنت تقول مسألة خلافية. فعلا 99 مسألة الفقه أو 90 في أخلاف. إذا سألك واحد قل فيه مسألة خلاف. ترصدوا بذكياء الطلبة، قال في الله شك، قال والله مسألة خلافية، نسأل الله العافية. فالمقصود ابعث معي أخي هارون، إذا عرف مثل ابن جني مقدرة ذلك على التعليم، أما إذا خشي عليه أو كذا لا يدخل فيه ابعث معي أخي هارون. أي نعم، لابد من التفريق، انتبهوا، هذا مزلة قدم أحيانا. فالعلم ليس فيه واسطات، العلم ليس فيه واسطات، العلم بما اكتسبت وبما استفاض عنك من أهل العلم عن أهل العلم عند أهل العلم، وليس بالواسطات يكون العلم أبدا. طيب قال وآذانا صم وقلوب غلف وفعتح. سبحانه، من كان يصدق مثل أبو سفيان اللي قاد جيوش أنه يسلم في قبيل فتح مكة ويقول النبي عنه أنه في الجنة، من كان يصدق؟ فكم فتح الله على رسوله من قلوب غلف وأذان صم، يعني صم عن الحق. وذاك شيخ ابن باز قال من سلك طريقة الرسول في الدعوة إلى الله، انتبه انتبه إلى هذه المسألة، من سلك طريقة الرسول في الدعوة إلى الله فدعا بعلم يعني محقق نقل مصدق وحكمة وصبر، مع الزمان سيهتدي الناس على يديه ويدخلون في دين الله أفواجا، إن كانوا على ملة عوجاء في الإسلام من إخوان التبليغ سيدخلون في السلفية على يديه. شوف العلامة بن باز الإمام والعلامة الباني كم بسببهم دخلوا في منهج السلف أمم، كلمة واحدة من بن باز لما سمعوا العوام أنه قال جماعة الإخوان والتبليغ الفرق الهالكة، وفي رفة أخرى قال خلك مع السلفيين يتبعون السلف بكر وعمر ويتركوا الخروج على الحكام وتكفير الحكام والسياسات، خلاص الكلام يسير من الشيخ مبارك، كم اهتدى من الناس، كم اهتدى. فمن صبر صار مع اليقين، صار مع التقوى، صار إمام. وإن تصبر وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. نعم، واجعلنا للمتقين إماما. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. نلتقيكم بعد صلاة الجمعة، ننبهكم أرجو منكم أن تصلوا العشاء غدا في مسجد خديجة بغلف الذي هو في حي النسيم، ستكون محاضرة مهمة في وقاية أولادنا من الفكر الضال والمنحرف في يعني التكفير والتفجير، كيف التعامل مع الولد، كيف القرائن تظهر الولد أنه ربما صار في أول خطوة للانحراف الفكري والانتزاع من يديك إلى الجماعات المنحرفة. نسأل الله أن يوفقنا ويهدينا الصواب وأن يجمعنا وإياكم على سنة رسول رب الأرباب، والله أعلم. وهذه بعض الإعلانات، من كان عنده مسجد يأخذها يعني في حي يأخذ نسخة، وحتى لعل الله ينفع بما نسمع أو نتكلم. الحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا ونفعنا بما قلتم وأجزى لكم الأجر والمثوبة. نستأذنكم في عرض بعض الأسئلة.
ما نستطيع الظاهر، خليها بعد الجمعة
إن شاء الله.
والله أعلم وصلنا.